إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما من أحد إلا وينشد الاستقرار له ولأسرته، يتمنى أن ترفرف السعادة على بيته، فينشأ الأولاد في جو تسوده المحبة والاحترام، فيؤثر ذلك في أخلاقهم وفي تعاملهم فيما بينهم وفي تعاملهم مع أهل حيهم وأقاربهم. والرجل قد شرفه الله وكلفه بالقوامة على بيته، فهو ربان السفينة، فبالصبر والحكمة وترسم هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعبر بأسرته بإذن الله إلى بر اليمن، حتى وإن هاج البحر وتلاطمت الأمواج بالمركب. فمن أسباب استقرار الأسرة الاحترام المتبادل بين الزوجين، فمما يزيد الألفة بين الزوجين منادات المرأة وتكنيتها بما تحب من الكنى، وتلقيبها بالألقاب الحسنة التي فيها ميزة على غيرها من النساء، من صلاح دين أو حسن خلق أو زيادة جمال أو حسن تدبير في بيتها أو غير ذلك مما تمتاز عن غيرها من النساء، وترخيم اسمها عند ندائها لا سيما إذا كانت صغيرة، وذلك بحذف آخر الاسم تمليحا لها وإظهارا لمحبتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. قلت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا نرى، رواه البخاري ومسلم. فالعرب ترخم المنادى لأغراض بلاغية، منها تمليح الاسم، فيستبعد من المرأة حينما تسمع الكلام الطيب لزوجها، يستبعد أن تسمعه كلاما يسوءه، بل غالبا تسمعه خيرا مما سمعته منه. وهذا الكلام الطيب الذي يزيد الألفة والمحبة بين الزوجين ويحول بين كثير من المشاكل التي تقع بين الزوجين بسبب الملاسنة، هذا الكلام الطيب عبادة وقربة يهجر عليها الزوجان. حينما تجتهد المرأة في عملها في البيت ثم تخفق في صنعة طعام أو تدريس ولد أو غير ذلك، فليس من الحكمة إظهار الامتعاض ونقدها، بل الأفضل التغاضي عن هذا الخطأ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، رواه البخاري ومسلم. لكن لو سألت المرأة واستفسرت يبين لها الزوج الخطأ بأسلوب لا يجرح مشاعرها، فحينما امتنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل الضب سأله أصحابه رضي الله تعالى عنهم فبين لهم سبب تركه،
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن آله قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها، فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدا، فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعابه. قال خالد رضي الله تعالى عنه: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر. رواه البخاري ومسلم. من أسباب استقرار البيوت وقلة المشاكل فيها ترك كثرة العتب، والتأنيث على مظاهر القصور التي ترى على الزوجة والأولاد، وربما بعض هذه الأشياء لا كسب لهم فيها، ويحب البعض أن يتجاوزها لكنه لا يستطيع لأنها مما لا يقدر عليه. فلننظر إلى النواحي الحسنة بهم وهي كثيرة، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آتية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. رواه البخاري ومسلم. فالكمال في الرجال عزيز، فكيف نطلب الكمال في النساء والصغار؟ وحينما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريرة رضي الله تعالى عنها عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة في قصة الإثم، قالت: والذي بعثك بالحق رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. رواه البخاري ومسلم. فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تعجن العجينة لطبخ الطعام فتنام عن العجينة فتأتي الشاة في البيت فتأكل العجين. وفي الغالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يأكل الطعام أو سيتأخر طعامه. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل عنه العتب عليها، فضلا عن الشتم والسب، فضلا عن الضرب والتهديد بالطلاق، حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الخلق. إخوتي، لين الكلام وطيبه عبادة وقربة نؤجر عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. فإذا كانت الكلمة الطيبة مع الأباعد صدقة، فكونها صدقة مع الأقارب أحرى وأولى. لنحرص على الدعاء ومدح من أحسن من أهل البيت، ونثني على عمله الحسن سواء كان زوجة أو ابنا أو بنتا، فبالثناء يشعر المندوح أن له قدرا وله ميزة على غيره، فيحاول أن يزداد من الأعمال التي تدينه وترفع قدره، وعلى أقل تقدير يحاول أن يحافظ على نظرة أهله إليه، بخلاف من يسمع التأنيب والذم يستمري ذلك ويشعر أنه لا يوجد عنده شيء يحرص على أن لا يخسره ويحافظ عليه. معاشر الإخوة، ربما وقع في نفس البعض علام المدح والثناء على أمر واجب، فلم يفعل أهل البيت إلا ما وجب عليهم. فالبعض يظن أنه لا يستحق الثناء إلا من تطوع بأمر غير واجب عليه، ولا شك أن هذا الفهم مجانب للصواب. فلو تأملنا كتاب ربنا وسنة نبينا لوجدنا فيهما مدحا وثناء على من فعل الواجبات وترك المحرمات، كما أن فيهما توبيخا وتهديدا لمن أخل بالواجبات وارتكب المحرمات، وهذا غاية في العدل. فيمدح ويثاب المحسن ويوبخ ويعاقب المخطئ. يقول ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فامتدح الله في هذه الآيات المؤمنين، امتدح المؤمنين الذين يفعلون الواجبات ويتركون المنهيات، ووصفهم بالمفلحين وهي صفة مدح، وبشرهم بالخلود في الفردوس. جعل الله عز وجل ووالدين وسائر إخواننا منهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كثير من تصرفات الشباب الخاطئة سواء داخل البيوت أو خارجها يجب أن ينظر إليها من غير معزل عن السن، فسن الصغير سن يغلب عليها كثرة الحركة والعبث والتهرب من المسؤوليات. فعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط: لما فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب علي شيئا قط. رواه البخاري ومسلم. فأنس رضي الله تعالى عنه خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قدم المدينة وكان صغيرا، ويبدر منه ما يبدر من الصبيان، ومع ذلك لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ترك ما يجب عليه فعله وعلى فعل ما يجب عليه تركه. فالصغير لا يقدر عواقب كثير من الأعمال، فلذا في بعض الأحيان هو أول من يتضرر بتصرفاته الخاطئة. فلتعالج هذه الأخطاء بشيء من الصبر والحكمة، ولنوطن أنفسنا أننا لن نتمكن من أن نجعلهم يتصرفون تصرفات الكبار، فلنتحمل بعض أخطائهم. ومن يكثر العتب عليهم ليرجع بذاكرته إلى الوراء وليتذكر ماذا كان يبدر منه ومن أترابه من تصرفات حينما كان صغيرا أو أثناء فترة المراهقة. ولا شك أن الأمر مختلف بعض الشيء، لكن الاختلاف راجع إلى طبيعة العصر وإلى الأشياء المتاحة. ولست في مقام هذا أدعو لترك متابعة الأولاد أو أبرر أخطاءهم، بل أدعو إلى النظرة الواقعية في نقد تصرفاتهم وتوجيهها. ففرق بين إهمال الأولاد وبين الغلظة في معاملتهم وكثرة التوبيخ والتبكيت لهم. معاشر الآباء، الكثير من الشباب لا يتعاملون مع الأب على أن له حقا افترضه الله عليهم من طاعته وبره والإحسان إليه والقيام بمصالحه، فهم أبعد من أن يدركوا ذلك في صغرهم. فهم يتعاملون مع الأب وفق المصالح، فإذا كان الأب يوفر لهم بعض ما يطلبونه بادروا الأب بشيء من التقدير والسمع والطاعة ومراعاته، وإن كانت الأخرى حصل التمرد والعصيان، وخصوصا إذا شبوا عن الطوق. فلنحرص على توفير ما نقدر على توفيره لهم مما لا يضرهم، فما عندنا نهاية الأمر يؤول إليهم. معاشر الأبناء، لعلكم تلاحظون أن كثيرا من الأحاديث سواء كانت خاصة بين أبويكم
أو عامة من خلال خطبة الجمعة أو عبر وسائل الإعلام المختلفة تلاحظون أنها مصبة عليكم، فأنتم تأخذون حيزا كبيرا من الأهمية. فالذين يتعاهدونكم بالنصح والتوجيه يريدون لكم الخير، حتى من يقسو عليكم بالنصح هو ناصح محب لكم، فاسمعوا وأطيعوا تفلحوا بإذن الله. معاشر الأبناء، ليحرص الواحد منكم على ضبط تصرفاته وليتجنب ما يؤذي الآخرين، فليس من العقل أن نسيء إلى من حولنا، خصوصا الضعفاء من صغار السن والعمال. تذكروا مقدرة الله عليكم لتقدروا من هم أكبر منكم سنا. لا تسيئوا للأماكن العامة كالمساجد والمدارس والحدائق والطرق، ولا تتسببوا في إدخال الضرر عليها، وكذلك ممتلكات الغير من بيت أو سيارة أو دراجة أو غير ذلك. معاشر الأبناء، إذا لم تحسنوا للأبوين فعلى الأقل لا تسيئوا لهم، فلا تكونوا مصدر هم وقلق لهما، لا تجعلوهم دائما في شغل بكم بحثا عنكم وانشغالا بكم، لا تتسببوا بإحراج بعتب الناس عليهم بسبب تصرفاتكم. فهل ترضى أن يتعرض أبوك وأمك لعتب الناس المباشر لهما، أو أن يتحدثوا عنهما في مجالسهم ويصفونهم بالتقصير في تربيتك بسبب ما يصدر منك من تصرفات يتأذى بها الناس؟ أخي الشاب، إذا أردت أن تكون مستقرا مرتاحا محبوبا للناس ومحل ثنائهم وتقديرهم، فانظر إلى من هم في سنك ممن يجلهم الناس ويقدرونهم، فاسلك مسلكهم، سلك الله عز وجل بك طرق الهداية.